بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل الصحيح إلى سيدنا الإمام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لسيدنا الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبكم وأدام النفع به وبكم في الدارين آمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سجدنا مع رسول الله سجدنا صلى الله عليه وسلم
سجدنا
مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذا السماء انشقت، ويقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم. رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. وعن خالد بن معدان رضي الله تعالى عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه أن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن شاء، وهو في الموطأ. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بسجدة كبر وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا لله تعالى شكرا لله تعالى على ذلك. رواه البيهقي، وأصله في البخاري.
الحمد لله مكرمنا بأسرار السجود، وجاعل المقتدى لنا سيدي أهل الشهود، عبده المجتبى المصطفى صاحب المقام المحمود. اللهم أدم الصلوات على خير البريات عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه القادات، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديث تتعلق بسجود التلاوة، وذلك أنه جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن مواضع من القرآن الكريم وآيات معينة إذا تليت فيسن السجود عند تلاوتها، ويكون السجود للقارئ ثم للمستمع ثم للسامع، والمستمع من قصد السماع، والسامع من وقع في أذنه فسمع قاصدا لذلك أو لم يقصد. ف فهذه السجدات المسمى بسجدات التلاوة، أي سببها تلاوة آيات من القرآن معينة، هي 11 آية بالاتفاق، ويزيد عليها 3 فتكون 14 آية، فهي مواضع سجدات التلاوة، وعند بعض أهل العلم 15. فسجدات التلاوة 14 عند الحنفية وعند الشافعية وعند الإمام أحمد، وهي 11 عند المالكية، فحذفوا 3 في المفصل فبقيت 11، وهو المذهب القديم للشافعي. فهذه الآيات الكريمة إذا قرأها القارئ سن له أن يسجد، إن كان في الصلاة وهو إمام منفرد فيسجد، أما المأموم فلا يسجد إلا لتلاوة إمامه إذا سجد الإمام، وأما في خارج الصلاة فيسجد التالي والمستمع والسامع، وسواء كان التالي رجل أو امرأة، إلا عند المالكية فإنه لا يقتدي الرجل بالمرأة فلا يسجد لتلاوتها فيكون كالمقتدي بها، وإنما يقرأ آية السجدة ثم يسجد. وقال الجمهور لا فرق بين أن يكون التالي رجل أو امرأة، فإذا سمع آية السجدة وهو في غير الصلاة أو سمعها من الإمام وفي الصلاة وسجد الإمام فليسجد من أي تال كان. هذه السجدات الكريمة جاءت لاتباعه عليه الصلاة والسلام، ومع اتفاق الحنفية والشافعية والحنابلة على أنها 14، فقد قال الحنفية إن في سورة الحج سجدة واحدة، وعدوا سجدة سورة صاد ولم يعدها الشافعية، وقال الشافعي إن في سورة الحج سجدتان، وليست السجدة في صاد عند الشافعي من سجدات التلاوة ولكنها سجدة شكرين على الأصح. وكذلك قال الحنابلة. إذا علمنا ذلك فإن الحديث الذي ذكره عن أبي هريرة يذكر سجود النبي صلى الله عليه وسلم والذين سمعوه في سورة الانشقاق وسورة إقراء، وهما من المفصل أي من أواخر سور القرآن، واختلف في السجدات في المفصل وهي 3 سجدات. سورة الانشقاق إذا السماء انشقت، وسورة إقرأ أواخرها، وقبلها في المفصل يأتي سورة النجم. فذكر السجود هنا وهو الذي عليه الأئمة 3، وقال الإمام مالك لا سجود في سورة إقرأ، فلا سجود للتلاوة عند الإمام مالك في سورة إقرأ، بل أيضا وفي سورة الانشقاق. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، يعني بتلاوته، فسجدوا معه، وقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال المالكية لا سجود فيها كما سمعت. ويزيد عند الإمام أحمد مع قوله بأن في سورة الحج سجدتان، تزيد سجدة في سورة صاد فتكون 15، وكذلك عند ابن سريج من الشافعية وغيرهم، فقالوا إنها 15 سجدة. فإذا تم الاتفاق على 11، وقال الجمهور أنها 14، وقال بعضهم 15 سجدة في القرآن الكريم. نعم. فهذه السجدات وأشار إلى ما في سورة صاد عن ابن عباس عنهما قال صلى الله عليه وسلم ليست ابن عباس هو يقول رضي الله عنه ليست من عزائم السجود صاد أي السجدة في صاد وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري سواء وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وورد أن صلى الله عليه وسلم قال سجد داود توبة وسجدنا شكرا وبذلك أخذ الشافعية أنها سجدة شكر وعلى هذا القول الأصح عندهم لا يسجد بها في الصلاة وقال الأئمة الثلاثة هي سجدة تلاوة فيسجد بها في الصلاة وبالغ الشافعية حتى قالوا لو سجد بها إمامه في الصلاة لم يسجد إنما يفارقه أو ينتظره على الأصح عندهم لكن القول الثاني هو الأسلم والأقوى والأوفق بنظر الأئمة المجتهدين أن يسجد معه فإنها عندهم آية سجدة تلاوة وليست مجرد سجدة شكر في سورة صاد إذن فسجود التلاوة إذا مر بهذه بشيء من هذه الآيات سنة عند الجمهور قال الحنفية واجب وهو على طريقتهم واجب دون الفرض ليس الفرض لكنه واجب يأثم بترك إلا إن عندهم يجوز أن يؤخرها إلى وقت طويل وخصوصا إذا تلاها في وقت الكراهة فيؤخرها إلى أن ترتفع الشمس ثم يسجد وعليه حمل الحديث الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الآية ولم يسجد قالوا إنما أخرها وقال الجمهور هي سنة يسن أن يسجد وإذا لم يسجد فلا إثم عليه والسجدة التي في سورة فصلت إما عند قوله وسجدوا الذي خلقهن أن كنتم ياو تعبدون وإما فيما بعدها فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار هم لا يسأمون فقيل عند الأولى مثلا فالأولى تأخيرها ليكون السجدة صحيحة باتفاق فإذا وصل عند قوله وهم لا يسأمون يسجد هكذا شؤون هذه السجدات للتلاوة في القرآن الكريم وجاء عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نقرا على المنبر سورة سجدة فنزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة الأخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء جاء بنحوه عند البخاري وهو في رواية البيهقي وابن عم وغيرهم كذلك جاء عن زيد بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ولا أمره بالسجود فهو عند الجمهور دليل أنه سنة وليس بواجب وعند المالكية دليل أنه لا سجود في المفصل إذن قال بوجوب سجود التلاوة الحنفية ولذا إذا كان أحدهم يستمع لقارئ يقرأ عنده أو يتحفظ عنده فيمر على يد سجدة وهو لا يتهيأ للسجود يوقفه فلا يسمع منه آية سجدة ويقرأها وحدك ويقرأ الآية التي بعدها حتى لا يلزمه السجود قال الشافعية فإن لم يرد السجود أو لم يكن على طهارة ونحو ذلك في ذن فل يسبح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر ثلاثا أو أربعا بدل السجود. وهكذا حديث أبي هريرة في سجوده صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت ويقرأ من أقوى الأدلة على سجود التلاوة في المفصل، فإنه جاء في رواية عن غيره أنه ما سجد في المفصل بعد الهجرة، وإسلام أبي هريرة كان بعد الهجرة بسنين، فذاك محمول على أن ذاك الراوي لم يحضر مع النبي أي سجدة بعد الهجرة، ولكن غيره سجد معه كما قال أبو هريرة سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق أي آخرة. وإسلام أبو هريرة كان في السنة السابعة من الهجرة، فهذا إثبات واضح قوي. وسمعنا ما جاء في سورة صاد وسجدة صاد، وما ورد أن قال سجدها داود توبة وسجدتها شكرا كما رواه الشافعي في المسند وغيره، يعني على نعمة الله على نبي الله داود عليه السلام. وجاء عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد في صاد، وبذلك قال الشافعي يسجد بها خارج الصلاة ولا يسجد بها وسط الصلاة، فتبطل على الأصح مقابل الأصح لا تبطل الصلاة، فإن السجد سببها تلاوة، وليس عندهم في آيات الشكر ما يتكرر بذكره، وإنما تكون سجدات الشكر عند حدوث نعمة واندفاع نقمة، وهنا بتكرر تلاوة الآية يسجدون سواء. كذلك السجدة الثانية في الحج، فأما السجدة الأولى فمتفق عليها بعد 18 آية من أول السورة، يقول أن ترى الله يسجد لهم في السماوات ومن في الأرض إلى آخر الآية. والثانية عند قول من ركوع واسجدوا واعبدوا ربكم، هذه الثانية هي عند الشافعية سنة. إذن ففي سورة الحج عندهم سجدتان، حتى جاء في الحديث عن عقبة بن عمرو أنه قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقراهما، قال وفي إشارة إلى تأكيد السجود فيهما. وبهذا عرفنا ما قال ابن سريج أن سجدات التلاوة 15 بإثبات هذا وإثبات سورة صاد، أن سجدة صاد سجدة تلاوة. وهكذا جاء عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان، وكان هذا مذهب الإمام أحمد وقول ابن سريج من الشافعية و الرواية الثانية عن أحمد أنها 14 لا 15، فلم يقل بالسجدة الثانية في الحج في الرواية الثانية. نعم، إذن فهي سنة عند جمهور العلماء وواجبة عند الحنفية، وهي في 11 موضع باتفاق وفي 3 على اختلاف، وكذلك الخلاف في سورة صاد وفي السجدة الثانية من سورة الحج كما سمعت. والسنة للقارئ وللمستمع، يتأكد عليه إذا سجد القارئ، لا فرق بين الرجل والمرأة عند الجمهور، وقال المالكية لا يسجد الرجل لتلاوة المرأة. وإذا استمع المستمع إلى قراءة مصل فيسن له أن يسجد، بخلاف المصلي إذا استمع إلى قراءة غير مصلي فلا يسجد. نعم. وكذلك قراءة الصبي فهو تال، فإذا تلا آية سجدة فليسجد المستمع والسامع، وتأكدها على المستمع أكثر من تأكدها على السامع. قال الشافعي لا أؤكد عليه، يعني السامع الذي سمع من دون قصد، كما أؤكد على المستمع فإن سجد فحسن. وقالوا تتأكد على المستمع بسجود بالسجدة التالي، فإذا سجد التالي تأكدت على المستمع، وتتأكد على السامع بسجود المستمع. ولم يفرق أبو حنيفة بين السامع والمستمع والتالي، فكلهم تلزمهم السجدة فتجب عليهم السجود عنده. ولو لم يسجد التالي فالمستمع يسجد وعليه الجمهور، ويأتي عند بعض العلم كما نقل الشدراني أنه لا يسن له السجود إلا أن يسجد القاري، ونقول لا يتأكد على السجود. أما السنية فهي قائمة إن سجد التالي أو لم يسجد سواء هكذا. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ آية سجدة فسجدوا، وفيه أنه يسجد ولو كان في صلاة سرية، إذا سجد الإمام نسجد وراء نعلم أنه قرأ آية سجدة، فإذا سجد سجدنا سواء. لا إله إلا الله. وقال أبو حنيفة وأحمد يكره له في السرية أن يقرأ آية سجدة الإمام، وقال مالك مطلق في السرية أو الجهرية يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة، ها؟ فلا يقرأ في الإمام وهو آية سجدة عنده لا في السرية. قال يعني يكره له ذلك عند مالك. قال أبو حنيفة وأحمد في السرية يكره له، ولم يقول الشافعية بكراهتي تلاوة الإمام لا يتسجد لا في السرية ولا في الجارية. وسمعت هذا الحديث عند أبي داود يقول سجد في الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ آية سجدة فسجدوا صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد الإمام وجب على الماموم أن يتبعه ويسجد بسجود الإمام، ولو قرأ الماموم آية سجدة فلا يجوز له أن يسجد لأنه مقيد بصلاة الإمام. فإذا قرأ آية سجدة ثم كررها فهل يسجد مرة أخرى أم لا؟ قال أبو حنيفة إذا قرأ الآية وسجد كفاه، وإذا قرأ ثاني مرة كفاه السجود الأول. وبه يقول ابن سري. والأظهر عند الشافعية أنه إذا كرر آية تلاوة آية السجدة فيكرر السجود كلما كررها. وفي قول عندهم أنه إن طال الفصل بين الأولى المرة والثانية فيسجد، وإن قرب فيكفي السجود الأول. وكذلك لو كررها في ركعة في الصلاة. وذكرنا قول أبي حنيفة أنه إذا كررها خارج الصلاة فإنه تكفيه الأولى، قال لكن إذا سجد إذا قرأها خارج الصلاة ثم دخل الصلاة فقرأها لا تكفيه الأولى، بل يسجد وهو في الصلاة لأنه صار في حالة أخرى. هذا ما يتعلق بسجدة التلاوة. ثم إنه يقرأ فيها التسبيح أو التحميد، وفيها أيضا يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، ويقول سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله وأحسن الخالقين، ويقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. ف فهذا من الذكر الذي يسن في سجدة التلاوة. ثم إن سجدة التلاوة نحو صلاة، فهي عند الجمهور يجب فيها الطهارة ويجب فيها استقبال القبلة، ثم تكون بتحريم وتسليم. وقال بعض الأئمة يسجد من دون تحريم ولا تسليم، فينبغي أن لا يسجدها إلا وهو على طهارة وبالتمام. فإذا سجد وهو على طهارة ومستقبل القبلة وبتحريم وتسليم فقد صحت بالاتفاق، وإلا فعلى خلاف، بل على خلاف في جواز سجدته لغير القبلة أو لغير المتوضي. والذي على الجمهور لا يسجد إلا وهو على طهارة، فإنها نحو الصلاة. وعن زيد بن ثابت قال قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم النجمة فلم يسجد فيها، وهذه دليل بيان الجواز عند الجمهور، ودليل عدم السجود في المفصل عند الإمام مالك. عن خالد بن عدنان الله قال فضلت سورة سجدة بسجدتين، وقد سمعت الحديث في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، في رواية عقبة بن عامر، كما أشار إليه بقول رواه أحمد الترمذي موصولا من عند عقبة بن عامر، وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، وسنده ضعيف. عن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. في إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء وهو في الموطأ. وهذا قول الجمهور أنه سنة، وقد سمعنا قول الحنفية أنه واجب. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. وفيه مشروعية التكبير، وأن ذلك كتكبيرة الإحرام، وعلى هذا يكون للسجود تكبير ثان، وللرفع من السجود تكبير ثالث، مسنون عند الشافعية ومن وافقهم. ولا تشهد ولكن سلام، نعم يسلم منها عند الشافعية. وهكذا أنهى الكلام عن الأحاديث الواردة في سجدة التلاوة، وختم بذكر بعض الأحاديث المتعلقة بسجدة الشكر. جعلنا الله من الساجدين الذاكرين المتحققين بحقائق السجود. ولقد قال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب كما سيأتي معنا في ذكره لأحاديث سجدة الشكر، قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، لما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. ويروى أنه إذا مر المؤمن بآية سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار فله النار. نعم، فيحزنه سجود بني آدم، فليزدد حزنا ولنزدد سجودا لربنا جل جلاله وتعالى فعله. رزقنا الله الاستقامة، وادحفنا بالكرامة، وادخلنا في دائرة عبده المضلل بالغمامة، وكفانا به الأسوأ في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وجمعنا به في دار المقامة، وهو راض عنا من غير سابق عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. سألناهم في الأمس عن من يقول أن يتعدد سجود السهو، قل الأوزاعي نقله عنه الماوردي في الحاوي البغوي في شرح السنة والنووي في المجموع وشرح مسلم والعيني في عمدة القاري، نقلوا عن الأوزاعي أنه يقول إذا تعدد السهو في الصلاة يتعدد سجود السهو، لكل سهو سجدتان. والثاني ابن أبي ليلى نقل عنه الماوردي في العاوي إمام الحميد بن جمد وعزائي في الوسيط بعين في عمد القاري وابن قدام فادي ابن قدام عن ابن أبي حزم. تمام، هذا جواب سؤاله. وسألناهم أمس من قال بتعدد سجود السهو إذا تعدد السهو، فذكروا لنا اثنين الأوزاعي وابن أبي ليلى، وذكروا من نقل عنهم ذلك. ثم من الذي قال يعتمد إذا شك في عدد الركعات نحو على غلبة الظن؟ نقل عن الحنفية إذا كان الشك يحدث له لأول مرة بطلت صلاته ولم يتحرى عليه أن يستقبل صلاة جديدة، وإن كان الشك يعتاد ويتكرر له يبني على غالب ظنه بحكم التحري ويقعد ويتشاهد بعد كل ركعة يظنها آخر صلاته لئلا يصير تاركا فرض القعدة، فإن لم يقع له ظن بنا على الأقل. قال محمد حسن الشيباني حجة المدينة، وقال أبو حنيفة رحمه الله في الرجل يشك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا، إن كان ذلك أول ما لقي أحب إليه أن يعيد صلاته، يعني خلاص بطلت يعيدها من أوله، وإن كان يلقى ذلك كثيرا فليمضي على أكثر راية، وإن كان أكثر راية أنه صلى ثلاثا نضاف إليه رابع، كان أكثر راية أنه صلى أربعا مضى الأربع وسجد في الوجهين جميعا سجدته السهو بعد السلام يتشاهد فيهم ويسلم. قال زلي وإن كثر تحرى، إن كثر شكه تحرى وأخذ بأكبر راية. وقد نقلنا هذا عن الهادوية في الدرس، وأنه إذا لم يتبين له شيء بالرأي والظن رجعوا إلى مذهب الجمهور أنه يأخذ بالأقل ويزيد ويسجد للسهو، وهذا جاء فيه النص فيما تقدم معنا. ويقول رواية عند الحنابلة أنه يبني على غالب ظنه، يبني على غالب ظنه قدموا فيه قطار الشهر تقيدين، وقال على هذا عامة أمور الشرع. ولكن المعتمد عند الحنابلة كالجمهور أنه يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو. وقال نقل عن الرعيني قال يقال ما ذكره ابن الحاجب بطهر جلالة القولين الذين ذكرهم اللخمي في من ظن أنه صلى أربعا، هل حكم حكم من شك هل صلى ثلاثا أو أربعا أو يبني على الظن قولاني؟ نقلها من مواهب الخليل شرح مختصر مواهب الجليل شرح مختصر الخليل. إذن فشارك في القول بالظن أقوال عند الأئمة الثلاثة، أظهرها عند الحنفية وروايات ورواية عن الإمام أحمد وعن الإمام مالك، ولكن المعتمد غير ذلك عندهم، الله أعلم. نظر الله إلينا وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدينا إلى سواء الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.